الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الحج عرفة فيومكم هذا يوم عظيم عظيم هو يوم الجمعة ووافق يوم عرفة فيا لها من منة ويا لها من عطايا فالله عز وجل له عطايا وله منح جل جلاله ومن منح هذا اليوم أن اجتمع لنا عيدان يوم الجمعة كعيد أسبوعي للمسلمين ويوم عرفة اليوم العظيم الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل عن كيفية الحج أجاب السائل فقال الحج عرفة فيا لها من إجابة تحتاج منا إلى تدبر الحج عرفة أي أن الركن الركين في هذه الفريضة العظيمة فريضة الحج هي الوقوف بعرفة فمن فاته من الحجيج الوقوف بعرفة فاته الحج لأن أعظم أركان الحج يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم، يوم تسكب فيه العبرات، يوم تغفر فيه الزلات، يوم تقال فيه العثرات، يوم يغفر الله عز وجل فيه الذنوب ويستر فيه العيوب، يوم عظيم عظيم، يوم يباهي الله عز وجل به وبمن وقف فيه ملائكته الكرام. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر، يا لها من منة ويا لها من كرامة لمن وفق للوقوف بعرفة. فهو اليوم الذي يقبل الله عز وجل فيه الدعوات، هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على الموحدين. ففي الصحيح أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال عمر سائلا: وما تلك الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة، واتخذنا هذا اليوم عيدا، واتخذنا هذا اليوم عيدا. فهو اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم نعمته على الموحدين، يوم عظيم عظيم. هو اليوم المشهود، قال عز من قائل: وشاهد ومشهود. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وقد اجتمع لنا في يومنا هذا اليوم المشهود واليوم الشاهد. اليوم المشهود تشهده ملائكة الرحمن ويشهده الحجيج، واليوم الشاهد هو يوم الجمعة، يشهد على أعمالنا، يشهد على أقوالنا. فقد اجتمع لنا يومان عظيمان، الشاهد وهو يوم الجمعة، والمشهود وهو يوم عرفة. وسمي عرفة بهذا الاسم كما قال أهل العلم لأنه اليوم الذي يتعارف فيه الحجيج بعضهم على بعض، فقد أتوا من كل فج عميق على اختلاف اللغات واللهجات والألسن والألوان، والكل يتعارف. يوم يتعارف فيه الحجيج بعضهم على بعض فسمي عرفة. وأيضا عندما أهبط الله جل جلاله الأبوين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام إلى الأرض، تعارف في هذا المكان واجتمع في هذا المكان فسمي المكان عرفة. وأيضا عندما علم الأمين جبريل عليه السلام خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة أزكى التسليم مناسك الحج بعد أن رفع القواعد من البيت، وبعد أن أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، إذا بجبريل يعلم الخليل المناسك، وكلما علمه منسكا من المناسك قال جبريل له: عرفت عرفت عرفت، فسمي المكان عرفة. إنه يوم جليل عظيم القدر عند الرب عز وجل، كيف لا وهو عيدنا معاشر الموحدين. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب، فهي أيام فرحة وأيام بهجة وأيام سرور، رغم ما تعانيه الأمة من مآسي وآلام ومحن وأحزان، لا بد من إظهار الفرحة في الأعياد، لأن الفرحة في الأعياد عبادة. فالأعياد شعيرة من شعائر الله رب العالمين، والله عز وجل يقول في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا بد من تعظيم الشعائر. أعيادنا فرحة رغم المحن، نعم. أعيادنا بهجة رغم الأزمات، نعم. أعيادنا فرحة رغم الانكسارات، نعم. فقد كانت البسمة لا تفارق وجه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم رغم ما يعانيه ويعانيه الصحابة من ابتلاءات ومن تضييق ومن كرب، يبني أمة ويقيم دولة، يطرد أصحابه ويطرد النبي ويضرب بالأحجار ويسقط يوم أحد في الحفرة ويدخل المغفر في وجنته وتكسر رباعياته، ورغم هذا لا تغيب البسمة عن وجهه، لأن البسمة عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام، خاصة في أعيادنا. فأعيادنا أيام فرحة، أيام بهجة، أيام سرور، فعلينا أن نعظم شعائر الله رب العالمين، فندخل الفرحة على أهلنا وعلى أولادنا وعلى جيراننا وعلى أحبابنا وأصدقائنا وإخواننا، نظهر تلك الشعيرة، شعيرة الفرحة بالأعياد، وهي أيام أكل وشرب، أي أيام توسعة على الأهل والأقارب، أيام توسعة على الفقراء وأصحاب الحاجات. لذا شرعت الأضحية. الأضحية سميت بهذا الاسم باعتبار أول وقتها، فهي تذبح في يوم النحر في وقت الضحى، فصل لربك وانحر، أي بعد صلاة عيدنا يبدأ النحر، هو الذبح، ذبح الأضحية. سميت أضحية باعتبار أول الوقت، والذبح مستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق. يبدأ ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى وممتد حتى غروب شمس اليوم الثالث من 13 من ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق، فكلها أيام أضحية وأيام ذبح، توسعة على الفقير، توسعة على المحتاج، توسعة على الأهل والأولاد، توسعة على الفقراء وأصحاب الحاجات، وكذلك الأصحاب والأقارب والأحباب. والأضحية شعيرة فلا تسمع للمخذولين ولا تسمع للمفتونين. يقول بدل أن تذبح أضحية ادفع للفقراء المال. هذا قول باطل، هذا قول مفتون لا يحب أن تظهر شعائر الدين. فما سمعناهم مثلا يقولون عن المهرجانات والأغاني والرقص التي تدفع فيها الملايين، الفقراء أولى، لا يؤرقهم ويحزنهم شعائر الإسلام أن تظهر شعيرة للمسلمين. إذا حج الحاج يقول لك الطواف حول الفقراء أولى، انظر إلى الإجرام. إذا اعتمر المعتمر يقول لك الطواف حول الفقراء أولى، انظر إلى الإجرام. ما قالوا هذا مثلا في من يسافر في كل عام للمصايف ويدفع آلاف اليوروات للبلاجات ودفع الأموال في العبث واللهو المحرم، ما قال الفقراء أولى. مباريات كرة القدم والآلاف المؤلفة التي تدفع الأموال الطائلة للعبث واللهو والنظر للعورات، ما قالوا الفقراء أولى. الأفراح والأعراس المخالفة لمنهج الإسلام والتي تنفع فيها الآلاف المؤلفة من الأموال، ما قالوا الفقراء أولى. لأنهم يريدون إظهار الرذيلة، يريدون نشر الفاحشة في الأمة، إنما الفضائل والشعائر والطاعات تؤرقهم، تحزن هؤلاء المتلونين والمنافقين. نقول يا قوم إن الأضحية شعيرة فأظهروها، والذي يضحي إنما يضحي من أجل شكر النعم وعبادة الرب جل جلاله. وفي الأضحية توسع على الفقراء وصرف الأموال للفقراء، وغالب من يضحي من أهل الإيمان ومن أهل الرحمة، غالب من يضحي يراعي حق الفقير. إنما هؤلاء المفتونين قل أن تجد منهم من ينفق نفق على فقير، بل يدخرون الأموال الطائلة ولا تنفق إلا في الشهوات ولا تنفق إلا في الشبهات. عندما تسمع أن فلانا وأمير من الأمراء في عرس ابنته جاء لها بفستان للفرح بأكثر من 4 مليون دولار، فستان هتلبسه ساعتين ويترمي، ما قالولوش إن الأموال دي أولى بها الفقراء. وآخر عقد عرسا استمر 3 أيام لابنته، أنفق فيها الملايين والملايين على الراقصات والراقصين والمغنيات والمغنيين، ما قالوا لأمثال هؤلاء المفتونين الفقراء أولى بهذه الأموال. إنما يقال هذا لمن؟ لمن أراد إظهار شعيرة من شعائر الدين. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. أمرنا بالمتابعة، بحج التطوع، بعمرة التطوع، لكن هؤلاء يقول لك الطواف حول الفقراء. إلى الله المشتكى. ابتلينا في واقع مرير بهؤلاء السفهاء وهؤلاء المتلونين وهؤلاء المنافقين الذين يؤرقهم ويحزنهم أن يروا الناس يظهرون شعائر الله عز وجل. إذا قرأ الإنسان القرآن ده متزمت ومتشدد، إذا ارتدت المرأة الحجاب دي رجعية، إنما إنها تخلع ملابسها هذه الحضارة والمدنية، تتعرى أمام الناس هذه هي الحرية الشخصية. إنما أن تلبس حجابها وأن تتستر بالعفة ليس من حقها ذلك. هذا يؤرقهم، هذا يحزن مرضى القلوب الذين يريدون الوصول إلى المرأة. المرأة المسلمة عفيفة تقية نقية، تعلم أن حجابها فريضة من ربها جل جلاله، تعلم أن الستر فريضة وأن الحياء فريضة، فهي تلتزم منهج ربها وتخالف كل من أراد إبعادها عن دينها. إخوة الإيمان والإسلام، من أجل هذا شرعت الأضحية، لإظهار شعائر الله، لإظهار هذه الشعيرة في المسلمين. فمن ضيق عليه في دول الغرب أن يظهر الشعيرة فعليه أن يوكل غيره في بلاد المسلمين لإظهار الشعير وذبح الأضحية والتوسعة على أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين. ولابد أن تكون هذه الشعيرة خالية من العيوب، فليست بعرجاء عرجا بينا، وليست بجحفاء مريضة هزيلة لا تمكن لحم، وليست بمكسورة القرن حتى يصل إلى المخ، وليست بعوراء عورا بينا لأن هذا يؤثر على طعامها وعلى سمنتها، لأنك تقدمها لربك والله طيب لا يقبل إلا طيبا جميل يحب الجمال. انظر إلى رسولنا الأمين عليه الصلاة أزكى التسليم، عندما أراد أن يقدم أضحية اختار كبشا غريبا وعجيبا وجميلا، كما قالت أمنا عائشة ضحى بكبش أملح أقرن، أملح أي شديد البياض، أقرن له قرون. إذا نظر نظر في سواد، وإذا برك برك في سواد، وإذا مشى مشى في سواد. الله أكبر، تخيل هذه الصورة الجميلة، كبش شديد البياض حول عينيه سواد شعر أسود. الله أكبر، إذا نظر نظر في سواد أي أن العينين تحاطان بالسواد، وإذا مشى مشى في سواد له قوائم أربع، من أسفل بها الشعر الأسود الجميل يمشي في سواد، وإذا برك برك في سواد أي البطن بها الشعر الأسود. يا لهذا الجمال، نعم الله جميل يحب الجمال ونبينا جميل، فقدم الجمال لرب الجمال جل جلاله. فمن أراد أن يضحي فلابد أن يختار الجمال، لأنه يقدم الأضحية قربة للرب جل جلاله، والرب هو الجميل، فلابد أن يحسن الاختيار ويراعي فيها السن وهي السنية. فمن الإبل ما وصلت 5 سنين، ومن البقر ما وصلت إلى 2، ومن الضأن ما وصل إلى 1، ويجوز لمن لم يجد السنة في الضأن أن يقدم جذعة وهي ما بلغت 6 أشهر، بشرط أن تكون وفيرة اللحم، أن تكون وفيرة اللحم. هكذا علمنا الإسلام أن نقدم الجميل الطيب، ونستخرج من هذا الجمال جمال المعاملات. فالذي شرع لنا الجمال في الشعائر شرعه لنا في أخلاقنا وفي سلوكياتنا وفي معاملاتنا، فلابد أن نكون من أهل الجمال إذا تكلمنا، ولا بد أن نكون من أهل الجمال إذا تعاملنا، ولا بد أن نكون من أهل الجمال في بيعنا وشرائنا في أخذنا وعطائنا. إن الله جميل يحب الجمال، فاحفظ لسانك واجعله جميلا، لا يتكلم إلا بالخير، لا يتكلم إلا بالمعروف، يأمر بمعروف ينهى عن منكر، يذكر الناس بالخير، لا يعرف غيبة ولا نميمة ولا كذبا ولا بهتانا ولا زورا ولا إفكا، هو لسان طيب لا يعرف قذفا، إنما هو لسان مضبوط بشريعة الله رب العالمين. وهدوا إلى الطيب من القول، لابد أن تكون الأخلاق كريمة من صدق وأمانة وبر ووفاء وصلة وحسن جوار، لا بد أن نتعلم الجمال من ديننا، فديننا دين الجمال، لأن الذي شرع الدين هو الله الجميل جل جلاله. إن الله جميل يحب الجمال، فلابد أن نستخرج من شعائرنا ومن أعيادنا هذا الجمال في الأعمال والأقوال والأخلاق والسلوكيات، لا بد أن نحرص على الجمال في جميع المعاملات. فأظهروا شعائر ربكم في أعيادكم من فرحة وبهجة وسرور، أكثروا من الأعمال في هذا اليوم، في يوم عرفة هذا اليوم العظيم، اغتنموه. كيف أغتنم يوم عرفة ولم أكن بين الحجيج ملبيا؟ اغتنموه بتوبة صادقة، توبوا إلى ربكم، حققوا الندم على ما فات من تقصير، أقلعوا عن الذنوب، اعزموا على عدم العودة، إن كانت هناك مظالم للعباد ردوها، ردوا مظالم العباد، فإن هناك قصاص يوم العرض على خالق السماء والأرض ولن ينجو من حمل بمظالم العباد. وكلكم يحفظ حديث المفلس، نسأل الله السلامة. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فأحذر نفسي وأحبابي من مظالم العباد. إن كانت هناك مظلمة لعبد من عباد الله عليك، قم بردها. في الحقوق المادية عجل بالرد، فإن عجزت وتبت توبة نصوحة أرضاه الله عنك يوم القيامة لتوبتك. أما الحقوق الأخرى من غيبة أو كذا، عليك ألا تخبر، لا تخبر من اغتبته أنك اغتبته وتريد التوبة، لأن هذه فجوة عظيمة تنشر الشر بين الناس وتقلل الخير وتفقد الثقة في المعاملات. لكن عليك أن ترد غيبته في مجلس الغيبة الذي اغتبته فيها، ثم عليك أن تكثر له من الدعاء ومن الاستغفار فيغفر الله له ويرد له الحق. لكن لا تخبر أنك اغتبت، لا تخبر أنك فعلت، لأن من جمال الشريعة في الإسلام أنها جاءت لتقليل الشر ولزيادة الخير. ولا شك أن الإخبار في مثل هذه المواطن يؤدي إلى زيادة الشر وتقليل الخير. فكن فقيها في دينك، ولا تفعل إلا بعد سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن تكون توبة نصوح حتى يقبل الله منا الأعمال ويرفع لنا الأقوال. أيضا من أعمال هذا اليوم الصيام لغير الحجيج. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل عن يوم عرفة وصيام يوم عرفة قال: يكفر ذنوب عامين، سنة ماضية وسنة قابلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهي فرصة عظيمة، ذنوب عامين تكفر بصيام يوم، بصيام يوم. الله أكبر، بشرط أن يكون لله مخلصا لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، نعم صمت عرف العام الماضي، إذن هذه السنة الماضية قد غفرت، فإن صمت هذا العام والسنة قد غفرت. لا إله إلا الله. يا ولدي، كيف تسأل هذا السؤال؟ أتحجر على فضل ربك؟ فالذي غفر لك العام الماضي يعطيك بدلا منه الحسنات وزيادة الأجور والثواب، ولا حجر على فضل الله. احرص على العبادة واحرص على الطاعة، احرص على الشعيرة. أما الحجيج فينهون عن صيام عرفة، نهى النبي عن صوم عرفة لمن بعرفة. لماذا؟ لأنه يوم فيه مشقة حتى يتفرغوا للطاعات والعبادات والإكثار من الدعوات. نستقبل هذا اليوم بالدعاء، لا تغفلوا عن الدعاء في هذا اليوم، فقد اجتمع لكم يومان، يوم عرفة ويوم الجمعة. ومعلوم أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. واختلف العلماء في وقتها، فقد أخفاها الله حتى نجتهد في الدعاء طيلة اليوم، وخص البعض ما بعد العصر إلى غروب الشمس، فهي فرصة للإكثار من الدعاء. إضافة اليوم عرفة والدعاء فيه مستجاب، فأكثر من الدعاء. إن ضاق عليك الوقت فقل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن دعا بهذه الدعوة جمع له خير الدنيا والآخرة. فأكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء. والحديث المشهور على ألسنة الناس: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث ضعيف، فيه إرسال، ولكن لا بأس به أن تكثر من التهليل في هذا اليوم، لأن الأصل في أيام ذي الحجة كثرة التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والحوقلة. فأكثروا من الباقيات الصالحات، أكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء، فهي فرصة تغتنم. فهل يا ترى سندرك يوم عرفة آخر ويكون في يوم جمعة؟ هذه قضية إخوة الإيمان والإسلام. من خير هذا اليوم أنه وافق حجة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقد حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، ووافق عرفة يوم جمعة. وعندنا اليوم يوم عرفة وافق جمعة، أي وافق حجة نبينا، ففيه الخير العميم وفيه العطاء الوفير. فلا تحرموا أنفسكم من الدعاء، أكثروا من الدعاء. لكن بعض الناس قد يعتكف في يوم عرفة حتى غروب الشمس، هذه من البدع. لا تعتكف في المساجد في هذا اليوم، أكثروا من الدعاء في بيوتكم في طرقاتكم، إنما الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان التماسا ليلة القدر. لكن ما ورد أن النبي اعتكف في يوم عرفة من أجل الدعاء، هذه من البدع. من يظل في المساجد لغروب الشمس يدعو، نقول لا، اذهب صلي العصر واصرف لبيتك، وادعو في بيتك، ادعو في الطرق، ادعو في عملك، ادعو في الأسواق، ادعو في أي مكان، فهو يوم الدعاء. فأكثروا أكثروا أكثروا من الدعاء في هذا اليوم إخوة الإيمان والإسلام. عليكم بصلة الأرحام، فمن الأعمال الفاضلة في هذا اليوم. عليكم بحسن الجوار، من الأعمال الفاضلة في هذا اليوم. ومن أعلى الأعمال سلامة الصدور، سلامة الصدر إخوة الإيمان والإسلام، والبعد عن المشاحنات. أيام عيد، فكيف نستقبل أعيادنا بقلوب مريضة، بقلوب ملأة بالأحقاد والكراهيات والمشاحنات؟ وكلكم يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى، أو ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيقول اقبلوا عن هذا وعن هذا إلا عن مشرك أو عن متشاحنين حتى يصطلح. فالمتشاحنان لا ترفع لهم الأعمال، موقوفة حتى يبدأ أحدهما بالسلام، والذي يبدأ هو الخير، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فبادروا بتصفية الخلافات، بادروا بسلامة الصدور، حتى يكون العيد عيدا. فلا يكون العيد عيدا إلا بالطاعة وإلا بسلامة الصدور ونقاء الألسن. إخوة الإيمان والإسلام، اجتهدوا في هذه الأيام في أعمال البر والخير، واغتنموا يوم عرفة، فلعلنا لا ندرك بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Friede und Segen sein auf den Sitz seiner Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine geehrten Geschwister, das Thema der heutigen Predigt lautet: Die Hajj ist Arafa. Die Hajj ist Arafa. Und der Tag der heutige Tag gibt Anlass, dass wir über die Vorzüge des Tag von Arafa auch sprechen. Dies ist ein gewaltiger Tag. Und heute, geehrte Geschwister, treffen zwei Feiertage aufeinander. Das heißt, einmal haben wir den Tag von Arafa. Und wir haben den Freitag, und beide sind bei uns Feiertage, die wir verinnerlichen sollten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einer Überlieferung folgendes: Die Hajj ist Arafa. Und damit macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar und deutlich, dass zu den Säulen oder die größte Säule überhaupt bei der Pilgerfahrt der Arafa ist, dass die Pilgerer bei Arafa stehen und Allah subhanahu wa ta'ala bitten und so weiter. Geehrte Geschwister, dieser Tag ist ein vorzüglicher Tag. Ist ein vorzüglicher Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala. So wird berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet: Gewiss, Allah, der Erhabene, er rühmt sich bei den Engeln am Tag von Arafa, mit den Leuten von Arafa. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala rühmt sich mit denjenigen, die bei Arafa stehen. Deswegen, dass wir einige Punkte über die Vorzüglichkeit dieses Tages sprechen, der heute ist. Geehrte Geschwister, es ist der Tag, an dem die Religion vervollkommnet wurde. Es wird berichtet von Umar ibn Khattab, dass Juden sagten zu ihm: O Führer der Gläubigen, es gibt einen Vers in eurem Buch, den ihr lest, wenn er auf uns Juden herabgesandt worden wäre, so hätten wir diesen Tag zu einem Feiertag gemacht. Er fragte, welcher? Er sagte: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Omar sagte: Wir kennen den Tag, den Ort und an dem der Prophet sallam, oder zu dem Prophet sallam dies herabgesandt worden ist. Er stand an einem Freitag bei Arafat. Er stand an einem Freitag bei Arafat. Geehrte Geschwister, Alhamdulillah, unsere Religion wurde vervollständigt und zu uns auch überliefert. Und uns sind auch die Details bekannt. Und das zeigt uns auch, dass genau der Tag, den wir heute erleben, auch der Zeitpunkt war, die Pilgerfahrt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Auch, geehrte Geschwister, es ist ein Tag, auf den Allah subhanahu wa ta'ala geschworen hat. Auf den Allah azza wa jalla geschworen hat. Allah azza wa jalla sagt im Koran: Und bei dem Zeugen und dem Bezeugten. Und bei dem Zeugen und dem Bezeugten. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu sagte: Der versprochene Tag ist der Tag der Auferstehung. Der versprochene Tag ist der Tag der Auferstehung und der bezeugte Tag ist der Tag von Arafat. Und der Zeuge ist der Freitag. Und der Zeuge ist der Freitag. Das heißt, der versprochene Tag ist der Tag, der uns erreichen wird, der Tag der Auferstehung. Und der bezeugte Tag ist der Tag von Arafat. Ja, ist der Tag von Arafat und der Zeuge ist der Freitag. Geehrte Geschwister, auch ist es ein Feiertag, ja, auch ein Feiertag für die Leute. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Der Tag von Arafat, der Tag des Opferfestes und die Tage des Tashriq und bei uns den Leuten des Islams ist bei uns Leuten des Islams Feiertage. Und diese sind Tage des Essens und des Trinkens. Das sind die Tage des Essens und des Trinkens. Deswegen sollten wir großen Wert darauf legen, diese Tage auch das Recht zu geben, so wie sie auch sind. Das heißt, es sind Feiertage. Und die Tage, wo man zusammenkommen soll, es sind Tage...
Trinken im Mubahat.
Also trinken vom Erlaubten. Ja? Also trinken und essen vom Erlaubten. Auf jeden Fall, es sind also Tage, die zu uns führen, also die uns zur Glückseligkeit führen sollen, mit unseren Mitmenschen, mit uns in unserer Familie, das heißt mit unseren Nachbarn und so weiter und so fort. Das heißt, auf diese Sache sollten wir Acht geben und auch Wert geben. Das Schlachten, geehrte Geschwister, gehört ebenfalls zu der Vorzüglichkeit des Festtages morgen, dass man nach dem Eid-Gebet schlachtet und die vorzügliche Zeit dafür ist die Zeit des Duha-Gebetes. Doch hat man noch Zeit, die Tage danach, das heißt bis zum 13. Dhul-Hijja, bis zum Sonnenuntergang hat man wohl Zeit, auch wenn die vorzügliche Zeit nach dem Eid-Gebet, wie gesagt, diese Duha-Zeit ist, dass man auch diese Sache beherzigt. Geehrte Geschwister, dieser gesegnete Tag ist ein Tag, an dem man die Taten vermehren sollte. Es ist ein Tag, wo wir viel Allah subhanahu wa ta'ala anbeten sollen, wo wir zu Allah subhanahu wa ta'ala Bittgebete sprechen, die Taten vermehren. Das ist eine gewaltige Chance, die wir jetzt aktuell haben und die wir auf jeden Fall nutzen sollten. Ja, auch mit den schlechten Taten, dass man diese unterlässt und davon bereut, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, Tauba macht, dass man sie bereut, dass man Istighfar spricht und so weiter. Dies gehört alles zu den Taten, die wir heute vermehren sollen, mehr begehen sollen als an anderen Tagen. Das heißt, heute sollte man extrem die Taten vermehren und wir sollten auch wissen, dass wir Allah um Vergebung bitten. Und auch Leuten, die man vielleicht das Recht genommen hat, die Rechte auch zurückgeben. Das heißt, eine aufrichtige Reue, Tawbah Nasuha, diese aufrichtige Reue, dass man zurückkehrt vollständig, auch den Leuten, die man das Recht genommen hat, das Recht auch zurückgibt. Und denkt an den Hadith des Propheten, wo er fragte: Wisst ihr, wer pleite ist? Da sagten die Sahaba: Pleite ist bei uns derjenige, der kein Silber und kein Vermögen hat. Da sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam: Pleite ist jener von meiner Gemeinschaft, der am Tag der Auferstehung mit Taten, wie dem Gebet, der Zakat, dem Fasten ankommt, Doch jenen Beleidigte, diesen Beschuldigte, das Blut einer Person vergossen hat und jenen schlug. Daraufhin gibt er diesem und jenem von seinen guten Taten ab. Das heißt, er gibt von seinen guten Taten ab. Wenn seine guten Taten zur Neige gehen, bevor alles vergolten wurde, so werden die Sünde der anderen genommen und auf ihn aufgebürgt, woraufhin er ins Feuer geworfen wird. Das heißt, so beschreibt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam denjenigen, der pleite gegangen ist. Von daher sollen wir, geehrte Geschwister, auf die Taten achten, zu Allah zurückkehren, eine Reue machen, eine aufrichtige Reue machen, auch gegenüber Personen, wo wir Ungerechtigkeit verübt haben, die wir beschuldigt haben oder vielleicht Falsches angetan haben. Wir sollten eine komplette Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala praktizieren. Auch, geehrte Geschwister, zum Vorzug dieses Tages gehört das Fasten, dass man an diesem Tag fastet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, es löscht das Letzte, also es löscht die Sünden des letzten und des nächsten Jahres aus. Das heißt, so ein gewaltiger Lohn für einen Tag Fasten, in dem wir uns befinden. Und dies muss man sich bewusst werden und wir müssen Allah auch danken, dass wir diesen Tag auch erleben. Von daher, geehrte Geschwister, diese sind die Tage, in denen wir uns befinden und wir sollten es auf dem Weg der Sunna auch praktizieren. Das heißt, dass wir unsere Dua vermehren. Das muss nicht unbedingt sein in der Moschee. Man kann das auch zu Hause tun. Andere sagen, man muss es in der Moschee irgendwie verbringen und so weiter. Diese Sachen sind nicht richtig, sondern man kann es in der Moschee tun, man kann es auch zu Hause, man kann es auch auf der Straße, wo man gerade ist. Das heißt, dass man es nur aufrichtig und auf dem Weg der Sunna, auf dem Weg des Propheten richtig macht. Und so sollten wir uns auch bemühen, geehrte Geschwister, unsere Taten in diesen Tagen zu vermehren. Ich sage dieses Wort und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم أما بعد فغدا إخوة الإيمان والإسلام هو يوم النحر يوم عيد وصلاة العيد في مسجدكم هنا في تمام الساعة 8 صباحا إن شاء الله تعالى ومن السنة أن تصحب أولادك وأن تصحب أهلك وزوجتك إلى مصلى العيد وأدخلوا الفرحة على المسلمين أكثروا من الإتيان بالحلوى لأطفال المسلمين ففي أعيادنا الأعمال المباحة وأعمال الخير مباحة على الإطلاق المسجد سيقدم الحلوى وأنتم كذلك قدموا الحلوى وأتوا بالحلوى لأطفال المسلمين وأدخلوا الفرحة على المسلمين فهو يوم فرحة مش يوم مشاكل والعقبات احذر أن يجتهد عليك الشيطان فتتبع الخطوات وتجعل يوم العيد يوم حزن ويوم نكد ويوم زيارة للقبور وتجديد للأحزان أعيادنا ليست للقبور بل قال العلماء تخصيص يوم العيد لزيارة القبر بدعة منكرة لماذا فيه تجديد للأحزان الأموات لا ينتظرون يوم العيد لا ينتظرون أنك تزورهم يوم العيد أبدا ينتظرون منك الدعوة ادعوا لهم من أي مكان كنت ولا تجعلوا أعيادنا أيام سوات كما في غالب بلاد المسلمين يوم العيد القبور سبحان الملك هذا عيد للأحياء وفرحة للأحياء نقضي عيدنا فين في القبور في الأحزان وتجديد الأحزان فخلفنا السنة وخلفنا منهج ربنا اتقوا الله في أعيادكم وأظهروا الفرحة والبهجة والسرور فيها أيام فرحة أيام سرور أيام أكل وشرب إخوة الإيمان والإسلام في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في يومكم هذا العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع شملنا اللهم اجمع شملنا اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا ووحد كلمتنا ووحد كلمتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر ألسنتنا من الكذب اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لحجيج بيتك الحرام في هذا اليوم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم يا كريم. يا رب أعتق رقاب الحجيج في هذا اليوم من النار يا رب العالمين، وأعتق رقابنا معهم يا كريم. ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، بلغنا مما يرضيك آملنا يا ربنا. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء يا ربنا. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء يا ربنا. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء يا ربنا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم أقر أعيننا بأولادنا، اللهم أقر أعيننا بأولادنا، اللهم أقر أعيننا بأولادنا. ارحم ضعفنا يا رب العالمين، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لولاة المسلمين بطانة خير تذكرهم عند النسيان وتنصحهم عند الانحراف. اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيديهم للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم من رفق منهم بالمسلمين فارفق به يا رب العالمين، ومن شق منهم على المسلمين فاشكك عليه يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، التف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنهم في قبورهم وحشاء، اللهم فآنس وحشاتهم، اللهم فآنس وحشاتهم، اللهم فآنس وحشاتهم. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، نور قبورهم، نور قبورهم، نور قبورهم، وارفع درجاتهم، واجعل كتبهم في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.